بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: كتاب النكاح. يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه، ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه، وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب، وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في كتاب النكاح، قال: كتاب النكاح. والنكاح في كلام العرب هو الجمع بين الشيئين، والمقصود به في هذا الباب عقد التزويج. والنكاح غالبا إذا أطلق في كتاب ربنا يقصد به مجرد العقد: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالمقصود به مجرد العقد، قال من قبل أن تمسوهن. وقد يأتي ويقصد به الوطء في قول ربنا تبارك وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره. وليس المقصود به مجرد العقد، مع العقد الجماع كما بينته السنة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. النكاح مسنون مع شهوة، إذا كان يشتهي النساء، لديه رغبة في النساء. قال: لمن لم يخف الزنا. إذا كان يشتهي لكن يعلم من نفسه عدم الوقوع في الزنا، وحينما قال لم يخف الزنا وما دون الزنا، ما الدليل على أنه سنة؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة النفر الثلاثة قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيضا في حديث سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل: ولو أذن لنا لاختصينا. رد التبتل أي الانقطاع. فالأصل في النكاح مستحب، لكن قد يشكل على ذلك الأمر به سواء في الكتاب أو في السنة. من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والله أعلم أنه أمر بأكثر من واحدة، ولم يقل أحد بوجوب نكاح أكثر من واحدة. أيضا علق الأمر على الاستطابة: ما طاب لكم. والواجبات لا تعلق على الاستطابة. أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له بجاء. قال: فليتزوج، هذا أمر، لكن أيضا الأمر على الاستحباب على الصحيح وليس على الوجوب، لأنه جعل الصيام بدلا من النكاح، والصيام ليس بواجب، فكذلك النكاح ليس بواجب، لأن إذا لم يجب البدل لم يجب المبدل منه، والله أعلم. إذن الصحيح أن الأصل في النكاح الاستحباب وليس الوجوب. على هذا لا يكره أحد على النكاح، فالمرأة يحرم أن يكرهها وليها على النكاح. قال: ويجب على من يخافه. يجب النكاح على من يخافه، الضمير يعود على الزنا. لماذا قلنا على الزنا؟ لأن القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الزنا، لأن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتحصين الفرج من الزنا واجب، وكذلك تحصين الفرج فيما دون الزنا واجب. فإذا لم يمكن إلا بالنكاح أصبح النكاح واجبا، لأنه من باب الوسائل. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن من خشي على نفسه الزنا يجب عليه النكاح، ممن نقل ذلك القرطبي في المفهم، والكساني في بدائع الصنائع، وتعقب الحافظ العراقي رحمه الله تعالى القول بالإجماع في طرح التسريب. فصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، لكن الأمر الأعلم ما ذهب إليه الشيخ وهو الوجوب هو الظاهر، لكن ليست من مسائل الإجماع، ويجب على من يخافه. ذكر السنية والوجوب، وسيشير إلى التحريم في باب المحرمات. بقي عندنا الإباحة، إذا كان ليس له شهوة في النساء فيجوز أن يتزوج ما لم يضر بالمرأة. وحينما قال ويجب على من يخافه، ليس المسألة متعلقة بالخوف فقط. مثلا لو نذر النكاح أصبح النكاح في حقه واجبا، فحينما قال ويجب على من يخافه هذا من باب التمثيل. هل يجب على من أمره أبواه بالنكاح؟ الصحيح أنه لا يجب عليه، إنما تجب طاعة الأبوين فيما فيه مصلحة محضة لهما من غير تضرر الولد. ثم شرع في الكلام على سنن النكاح، قال ويسن نكاح، المقصود بالنكاح هنا أي الزواج العقد، ويسن نكاح واحدة، يقول يسن أن يتزوج واحدة. لماذا؟ لأن المقصد هو إفاف النفس، فإذا كانت تعفه الواحدة السنة في حقه أن يتزوج واحدة، وله أن يتزوج أكثر من واحدة، إذا كانت لا تعفه الواحدة فتكون السنة في حقه اثنتان، وهكذا. لماذا قال يسن واحدة؟ يسن واحدة لأجل الإعفاف، ولا يستحب أن يتزوج أكثر من واحدة حتى لا يعرض نفسه لعدم العدل. هذا هو تعليله، وظاهر القرآن وظاهر السنة خلاف ذلك، فالله عز وجل علق الواحدة بخشية عدم العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن الأصل هو التعدد وليس الواحدة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصل هو الاقتداء به، لا سيما أنه علل بقوله تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. الولد مطلوب شرعا، ولا شك أن كثرة الولد ستكون بالتعدد. فليظهر والله أعلم أن الشخص إذا علم من نفسه القوة على العدل وأداء الحقوق الواجبة عليه، سواء حقوق خاصة في المرأة أو تتعلق بنفقة أو غيرها، فالتعدد هو السنة والأفضل. إذا كان يخشى على نفسه أو لا يستطيع أن يؤدي الواجبات فيكتفي بواحدة. حسيبة، المقصود بحسيبة يعني ذات نسب، وإذا كانت ذات نسب غالبا هذا يؤثر على الولد، فإذا كان معدنها طيبا كان له أثر على ولده من نجابة وغيرها. دينة أي ذات دين، إذا كانت دينة ستحفظه في نفسها، وتحفظه أيضا في بيته، وأيضا تحفظه في أولاده. دليل أن تكون حسيبة دينة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالغالبا الناس يبحثون عن المال ثم الحسب ثم الجمال ثم الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالدينة. وأيضا يستحب أن تكون جميلة، لأن غالبا إذا كانت جميلة عفت ولم يتطلع إلى غيرها. قال أجنبية، أجنبية يعني ليست قريبة. يعللون ذلك بأمرين. الأمر الأول، إذا حصل طلاق حتى لا تحصل قطيعة رحم، لأن ربما تحصل قطيعة رحم بسبب الطلاق وهذا مشاهد. الأمر الثاني يقول غالبا الأجنبي يكون الولد أطيب وأكثر نجابة بخلاف زواج الأقارب، وهذا لا شك أن أهل الطب يؤكدونه في زماننا، ومن ذلك أحيانا بعض الأمراض الوراثية تحصل بسبب الزواج من الأقارب. إذن كونها أجنبية حتى لا تحصل قطيعة رحم لو حصل الطلاق، وفي نفس الوقت أيضا مما يتوقع من حصوله من أمراض وراثية أو غيرها. قال بكر، يتزوج بكر، دليل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بكرا أو ثيبا؟ قال ثيبا يا رسول الله. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فالأفضل أن تكون بكرا، هذا الأفضل، لكن قد تكون الثيب أفضل، كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه قال إن أبي استشهد يوم أحد ولي أخوات صغيرات، فأحببت أن آتي بامرأة كبيرة تقوم على شأنهن. إذا كان يترتب على الزواج بالثيب مصلحة فلا شك أنها أولى. أو لو كان الرجل كبير سن فالثيب لا سيما إذا كانت كبيرة أولى من البكر الصغيرة. إذن قوله بكر ليس على إطلاقه. قال ولود، ولود إن كانت ثيبا فالأمر ظاهر لأنها جربت ولها ولد، إن لم تكن ثيبا كانت بكرا فتكون من نساء عرف عنهن الولد، لأن بعض البيوت أو بعض النساء يعرف عنهن عدم الولد ويعرف عنهن العقم. دليل ذلك ما ذكرته قبل قليل، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، جاء من حديث معقل بن يسار من حديث أنس وإسنادهما حسن. إذن هذه الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وياه تستحب في المرأة، وحينما قال دينة من باب أولى أن تكون مسلمة. قال ولمريدي خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر. هذه الجملة فيها عدة مسائل وفيها احترازات. حينما قال ولمريد أفاد أن النظر مباح وليس بمستحب، لأن قال ولمريد فاللام تدل على الجواز لك ذلك. حينما قال مريد خطبة امرأة أيضا أفادنا فائدة ثانية، تكون الرؤية قبل الخطبة. قال ما ظن إجابة، هذا قيد، إذا كان يظن أنه لا يجاب يحرم عليه النظر، أصل في النظر التحريم أبيح للمصلحة الشرعية، إذا كان لا يجاب يحرم عليه النظر. قال له نظر، ما الدليل على أن النظر للمخطوبة من الأمور المباحة؟ يقولون الأصل في النظر إلى المرأة الأجنبية الحضر، فلما أمر به أصبح أمرا بعد حضر، والقاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحضر للإباحة، إذن هذا هو الدليل. قال فانظر إليها، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه له فلينظر، إذن هذا هو دليلهم. لا يوافق على هذه القاعدة كما مر بنا أن الأمر بعد الحضر يغفح الحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم علل كما في حديث المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة يا رسول الله، قال هل نظرت إليها؟ قال لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، والحديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات. قال أن يؤدم بينكما يعني أن تدوم الألفة والعشرة بينكما. إذن المقصد من النظر حتى الشخص يطلع على المرأة ويرى المرأة، بحيث إذا دخل بها لا يفاجأ بأمر يقول لم أعلم ولم أره ولم أظنه. إذا لم يطلع عليها قد يكون ذلك سبب في الطلاق، والطلاق غير مراد للشارع. إذن الصحيح أن النظر مستحب وليس مباح. لماذا مستحب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بقوله أن يؤدم بينكما، أي أن يبقى النكاح ولا تحصل فرقة، وهذا القول هو قول عند الحنابلة رحمه الله، قال ولمريد خطبة امرأة، فالنظر ما ذكر الاستئذان، والصحيح أنه لا يحتاج لا إذن المرأة ولا إذن الولي. لماذا؟ لأن الشارع أمر بالنظر ولم يتعرض إلى إذن المرأة ولا إذن وليها، فلو كان الإذن واجبا لبين، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الواهبة صعد النظر إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقاعدة التي مرت بنا أن إذن الشارع أقوى من إذن الآدمي، فإذا كان النظر أذن فيه الشارع فيجوز ولو لم يرضى الآدمي. قال لمريد، إذن أفادنا أيضا كما ذكرت أن النظر يكون قبل الخطبة. لماذا؟ للأثر والنظر. أما الأثر فحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة الواهبة، قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر الحديث، والنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدي رأيه فيها. من جهة النظر يقول إذا نظر إليها قبل الخطبة لو لم يرد المرأة لم ينكسر خاطرها، بخلاف لو خطب ثم نظر ثم رجع قد يقع انكسار في خاطر المرأة. إذن هذا دليل من النظر ومن الأثر. وليظهر الله أعلم أنه لا مانع النظر قبل الخطبة وبعد الخطبة. ومما يدل على النظر بعد الخطبة ما ذكرته قبل قليل، حديث المغيرة قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال فانظر إليها فإنه أحرى يؤدم بينكما. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المرأة بعد الخطبة. ولا شك أن لو خطبها ثم نظر إليها ثم ترك الخطبة سيقع في نفسها شيء، لكن لا شك أن انكسار الخاطر بسبب عدم إتمام عقد النكاح أخف بكثير من الطلاق، لأنها لم يجد فيها ما يريد. قال نظر إلى ما يظهر منها غالبا، يقول ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. ما هو الذي يظهر منها غالبا؟ يظهر منها غالبا الرأس، يعني به الشعر، والوجه، الرقبة، الكفان، القدمان، هذا في الغالب كل النساء يظهر منهن ذلك في البيوت. لماذا قال ما يظهر غالبا؟ ما يظهر غالبا لأنه أذن فيه ولو من غير علم المرأة، فإذا كانت المرأة لا تعلم لن تتحرز وستظهر هذه الأشياء، فدل ذلك على أن الأمر المباح على هذه الأشياء. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه فلينظر، هذا يحمل الله لم على أي شيء على ما يظهر غالبا. قال بلا خلوة، يحرم عليه أن يخلو بها لعموم النصوص، لا يخلون رجل بامرأة، والخلوة تزول بوجود امرأة أو بوجود صبي مميز أو بوجود المحرم، لكن ما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة من خلال ما يمر به، إذا وجد الولي ربما لا ينظر إلى المرأة النظر الذي يريده فيقع في نفسه شيء، فالأفضل في النظر إلى المخطوبة ألا يوجد الولي، إما توجد امرأة حيث أنه تزول الخلوة، أو يوجد صبي مميز غالبا الشخص سينظر. حينما قال نظر إلى ما يظهر غالبا ما ذكر كم ينظر، مرة مرتين أكثر، الأمر راجع إلى الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، لأن المشاهد أن البعض ينظر للمرأة وقد يكون في وضع حياة أو ارتباك، إذا خرج يقول ما كأني رأيت شيئا فلا أعلم المرأة التي كانت بين يدي. انظر ثانية، انظر ثالثة. لماذا؟ لأن النظر راجع إلى الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها وليس في الشرع تحديد لذلك. إذن ما يتعلق بالنظر، الوقت وعدد المرات يرجع إلى الحاجة، متى ما كان محتاجا إلى ذلك له أن يطيل الوقت، له أن يكرر مرات النظر. قال إن أمن الشهوة، قال أمن الشهوة، إذن هذا قيد، إذن بلا خلوة بأمن الشهوة. هل يظن أن الشخص ينظر امرأة يريد أن تزوجها ينظرها من غير شهوة؟ هذا غير وارد والله أعلم. في الغالب أن الشخص الذي لديه شهوة إذا نظر المرأة سينظر إليها نظرة تلذذ وتمعن في محاسنها. فلذلك بعض الشراح يقول إن أمن ثوران الشهوة، وليس مجرد الشهوة، وهذا والله والله أعلم. لأنه قلنا إن أمن الشهوة قد لا يستطيع الشخص ذلك ولا يملك، فيغلق الباب. فالكلام كما يذكر الشراح إذا أمن ثوران الشهوة يعني شدة الشهوة. قال وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه. قل له أن ينظر من ذلك، ما هو اللي ينظر من ذلك؟ أي ما يظهر غالبا من ذوات محارمه. المرأة المحرم هي من تحرم عليه على التعبيد بنسب أو بسبب مباح. بنسب تكون قرابة، عمة، خالة، أو سبب مباح كالمصاهرة، أم الزوجة تحرم عليها على التعبيد، أو بالرضاعة، الرضاعة سبب، فكذلك ما كانت محرمة عليه بقرابة أو بمصاهرة أو برضاعة فهذه من محارمه. يقول يجوز أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. ما هو اللي يظهر غالبا؟ ما ذكرته قبل قليل. ما الدليل؟ قول ربنا تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، الآية. فربنا عز وجل أباح للمرأة أن تبدي زينتها لزوجها ولأبيها ولأبي زوجها ولأبنائها. ولا شك أن الزينة التي يطلع عليها الزوج ليست هي الزينة التي يطلع عليها الأب والابن، لكن في الجملة يجوز له أن يرى زينتها التي يحرم أن يراها الأجانب. ما هي الأشياء التي يراها؟ يقول وله نظر ذلك، أي ما يظهر غالبا، وزاد على ذلك قال ورأس وساق. الرأس المقصود به الشعر، والساق إذا قلنا ما يظهر غالبا خصوصا في المخالطة في البيوت الدائمة يظهر غالبا الوجه، الشعر، اليدان، القدمان، الرقبة، ربما شيء من النحر، هذا الذي غالبا تظهر المرأة. هناك شيء لا يظهر مطلقا، هذا الأصل، مثل الظهر، إذن لا يطلع عليه يحرم. هناك أشياء تظهر أحيانا وليست دائما، مثلا المرأة إذا أرادت أن تتوضأ ماذا تفعل؟ تحسر عن ذراعيها، ويظهر أيضا بعض العضد، ليس فقط يظهر الذراع بل بعض العضد. كذلك إذا أردت تتوضأ تحسر عن ثيابها فيظهر شيء من الساق. كذلك إذا كانت في بيتها قد تشمر أكمامها فيظهر شيء من العضد، قد يظهر شيء من الساقين. كذلك إذا كانت ذات ولد تحتاج إلى أن ترضى صبية، إذا أردت أن ترضى صبية لابد أن تذهب إلى مكان بعيد وتقوم بإرضاعه ثم ترجع، في حرج. إذن هذه الأشياء في سترها حرج على المحرم على المرأة. فما يظهر دائما أو يظهر أحيانا يجوز للمحرم أن يراه. لماذا؟ لعموم الآية ولرفع الحرج، لو قيل لا ينظر إلى ذلك لوقع الحرج. وفي الجملة ما يتعلق بالوجه والكفان أهل العلم كالمجمعين، لأن الخلاف عند الحنابلة في الكفين جواز النظر إليهما. ما بين السرة والركبة أهل العلم كالمجمعين على حرمة أن يطلع عليه المحرم. ولما أقول كالمجمعين لابن حزم رحمه الله تعالى يقول يجوز أن يرى كل شيء إلا السواتين المغلظتين فقط. ما فوق السرة وتحت الركبة هو محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أن المحرم له أن يرى من المرأة ما يظهر غالبا. ذهب الأحناف والحنابلة قول للمالكية، ومن باب أولى مذهب الشافعيين، الشافعي يرون أن المحرم يجوز أن ينظر ما فوق السرة وتحت الركبة، ما فوق السرة مطلقا يرى. ولا بد أن نفرق بين باب اللباس وباب الكشف. باب اللباس عندنا عموم صنفان من النار، لم أرهم نساء كاسيات عاريات، لكن الكلام أن عليها ثياب سترت بدنه لكن تحتاج أحيانا إلى أن تكشف جزءا من البدن. فالمسألة في هذه، فليس هناك تلازم بين إباحة كشف هذه الأشياء وظهورها للمحرم وكونها تكشف دائما وأبدا في باب اللباس، فيفرق بين هاتين المسألتين، فلا تلازم بينهما. هذا ما يتعلق بذوات المحال. الزوجة ليس بين الزوجين عورة، حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. والحفظ يشمل حفظ النظر وما زاد على ذلك، والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن ذلك النظر إلى العورة سواء كانت مغلظة أو غير مغلظة من الزوجين، ولا يصح أن عائشة قالت ما رأيت منه وما رأى مني، فصح أنه لا عورة بين الزوجين، لكن كشف العورة مطلقا هذه مسألة ثانية حتى يركب بحضور الزوج ينهى عنها إذا كان كشف مطلقا من غير حاجة. ما يتعلق بالمريض، عورة المريض سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا كان لا يستطيع أن يقوم بنفسه مثلا يحتاج إلى تنجية، يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى أخذ عانة، فيجوز مس العورة والنظر إليها قدر الحاجة من يعتني به سواء كان رجلا أو امرأة، لأن هذا كالاضطرار لا يمكن أن يعتنى به إلا بالنظر والمباشرة. ما يتعلق بالمرأة الأجنبية، الأصل هو التحريم، استثنيت المخطوبة لأجل المصلحة الشرعية، هذا الأصل. لكن ما يتعلق بالمرأة كبيرة السن، ما يتعلق بالمرأة الدميمة التي لا تشتهى سواء كانت دميمة أو لسوادها أو لغير ذلك، مذهب الحنابلة يرون جواز النظر إلى ما يظهر غالبا ولو كانت أجنبية، إذا كانت كبيرة السن لا تشتهى أو كانت دميمة، فهم يرون جواز النظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه أو الكفان والشعر نحو ذلك، يرون الجواز. كأنهم يعللون الأمر بغض البصر وعدم النظر لأجل الفتنة، هذه العلة، والفتنة مأمونة من هؤلاء. فعلى كل حال هذا هو المذهب عند الحنابلة. قال ومن أمة، أي يجوز أن ينظر من الأمة ما يظهر غالبا، ويفهم من كلامه من أمة سواء كانت في باب الثوم يعني يريد أن يشتريها أو في غير باب الثوم يعني مطلقا، لو كانت أمة لجاره فله أن ينظر منها ما يظهر غالبا. ثم شرح في الكلام على أحكام خطبة النساء، قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. يقول يحرم التصريح بخطبة المعتدة. متى يحرم؟ كل امرأة معتدة يحرم التصريح بخطبتها بالإجماع، لقول ربنا تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، إنما قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم، مفهوم الآية أن التصريح فيه جناح، والتصريح أن يأتي باللفظ صريحا يقول أريد أن أتزوجك إذا خرجت من العدة، هذا تصريح، أو أريدك زوجة لي إذا خرجت من العدة، بمعنى أن اللفظ لا يحتمل غير النكاح. قال على غير زوج تحل له، الزوج إما أن يكون الطلاق رجعيا فاستشير إلى هذه المسألة، أن يكون الطلاق بائنا. يقول الزوج له أن يصرح في الطلاق البائن. متى يكون بائن؟ بينونة صغرى، لو كانت كبرى لا تحل. متى تكون بائنة بينونة صغرى؟ مثلا في باب الخلع، لو خلعت ثم حرصت أنها تتربص حيضة واحدة لأجل براءة الرحم، يحرم على غيره أن يصرح لها بالخطبة، لكن الزوج تحله لأن العدة لأجله. كما يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا العدة للزوج فله أن يصرح بخطبته وله أن يتزوجها في العدة لأنها لا. في باب الفسخ، لو حصل فسخ بينهما لأجل عيب من العيوب ثم أراد أن ينكح برضاها، له أن يصرح بالخطبة وإن كانت بائنة منه. لما يقول بائنة ليس له الرجوع عليها، لكن هذه البينونة ليست كبرى، بينونة صغرى. والحنابلة يرون أن الطلاق إذا كان على مال، كان طلق طلقة وطلقتين على مال، يرون أنه يبقى طلاق ويكون طلاقا بائنا بينونة صغرى فله أن يرجعها. والصحيح أن هذا خلع، فالعبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، ويمر بنا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. لكن إذا كانت بائنة بينونة كبرى لا تحل له، يحرم عليه الملاعنة. تبين من زوجها بينونة كبرى دائمة لا تحل لزوجها الذي لعنت مطلقا، على هذا يحرم عليه لأن أصلا لا تحل له. هذا معنى قول الشيخ على غير زوج تحل له. إذن الزوج إذا أمكن رجوعه على زوجه في البينونة الصغرى له أن يصرح بخطبتها. قال وتعريض بخطبة رجعية، يقول يحرم التعريض بخطبة رجعية. إذن مفهومه أن التعريض بخطبة البائنة جائز. ما الدليل؟ ما تقدم قبل قليل، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وأهل العلم مجمعون في الجملة على جواز التعريض في خطبة البائن. حينما يقال التعريض لا يأتي بلفظ صريح، مثلا أتمنى أن أجد زوجة مثلك، وهي في باب الرد أيضا ترد عليه أو تعرض عليه أصلا، تقول مثلك تبحث عنه الزوجات أو نحو ذلك من الأشياء التي يفهم منها أنها تريده، وهي أيضا تفهم منه أنه يريدها، لكن لا يأتي باللفظ الصريح. هذا هو التعريض. ومما يدل على ذلك إضافة إلى القرآن السنة في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، حديثها في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، يعني إذا خرجت من العدة فأخبريني. وهذا من باب التعريض، فهو يريدها لأسامة لكن لم يصرح بذلك لأنها معتدة والعدة باعن، لأن طلاق فاطمة الصحيح كانت آخر ثلاث تطليقات، هذا هو الصحيح في طلاق فاطمة بنت قيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح لها، إنما عرض تعريضا، هي فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخطبة إذا خرجت من عدتها. قال وتعريض بخطبة رجعية، يعني يحرم التعريض بخطبة الرجعية. والمقصود هنا بالرجعية أي الذي طلقها زوجها طلاقا رجعيا، طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي مرتان، فالطلقة الأولى والطلقة الثانية طلاق رجعي ليس بائنا، إنما يبين بينونة صغرى بخروج المرأة من العدة. يحرم أن يصرح لها أو يعرض لها بالخطبة بالإجماع. لماذا؟ لأنها زوجة. ربنا عز وجل يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، سماه زوجا وهي مطلقة. مر بنا في باب المواريث أنها في الطلاق الرجعي يحصل التوارث لأنها زوجة، هي داخلة في عموم ولهن الربع مما تركتم. فالزوجة في الطلاق الرجعي هي زوجة، الصحيح أنها تعطى كل أحكام الزوجة إلا اللهم فيما يتعلق في باب القسم، فيحرم التعريض والتصريح لها، فهي على ذمة زوج في الطلاق الرجيم. قال: وخطبة على خطبة مسلم أجيب. يقول أيضا يحرم أن يخطب على خطبة مسلم، يفهم منه الكافر يجوز. لماذا؟ كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر: ولا يخطب على خطبة أخيه. والمقصود بالأخوة هنا الأخوة الإيمانية، يفهم منه أن غير الأخ يجوز. وهذه دلالة مفهوم، والصحيح أن أهل الكتاب يعطون، يحرم أن تعرض لهم بأداء كالمسلمين. فكذلك الصحيح لو الشخص أراد أن يخطب ذمية وقد سبقه إلى خطبتها ذمي، فالصحيح أن يحرم عليه، لأن الأصل هو حرمة إلى الذميين، هذا الأصل. قال: وخطبة على خطبة مسلم أجيب. يقول أجيب، والمقصود بالأجيب يعني حصل بينهما ركون، ما تم العقد، لكن حصل بينهما شيء من الركون، وإن صح التعبير كما يقال الموافقة المبدئية، فإذا حصلت موافقة مبدئية حرم عليه. دليل ذلك ما أشرت إليه قبل قليل، حديث أبي هريرة في الصحيحين: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، لكن لو خالف الصحيح أن العقد صحيح مع الإثم، لو خالف ثم خطب ثم تزوج فالعقد صحيح مع الإثم، لأن العقد توفرت فيه الشروط، النهي ليس عن ذات العقد إنما هو عن أمر خارج عن ذات العقد. أقول ذلك بعض العلماء لا يصح أصل العقد. أجيب، إذا رد لا شك أنه يخطب، إذا كان بين ذلك لم يجب ولم يرد، يتقدم ثم تقول المرأة أو يقول وليها: أمهلنا وقت حتى نرد عليك. في هذه الحال لم يجب ولم يرد، ما الحكم؟ الصحيح الجواز، مثل بيع حال السوء. مما يدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، خطبني أبو الجهم ومعاوية. خطبها اثنان، قال: أما أبو الجهم فلا يضع أصابعه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. والحديث في مسلم. خطبها اثنان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها لم تجب. وأيضا خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، فلو كان هذا الأمر محرما لسأل من الذي خطب ثانيا فأنكر عليه، ولم يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، فدل على أن المرأة أو وليها إذا لم تجب يجوز للشخص أن يتقدم لها، إنما يحرم إذا حصل بينهما ركون أو ما يسمى الموافقة المبدئية. قال: وسن عقده، أي عقد النكاح، يوم الجمعة. ليس بالمسألة أثر، إنما هو من باب النظر، يقول يوم الجمعة يوم مبارك فتيمنا بهذا اليوم. قالوا: مساء، أيضا المساء يحصل فيه دعاء، وآخر الجمعة من باب يجاب الدعاء، يبقى هذا من باب النظر وليس فيه أثر، يحتاج استحباب الوقت إلى دليل، والله أعلم. قال: بعد خطبة ابن مسعود، يعني بعد الخطبة التي في حديث مسعود، والكلام على سبيل الاستحباب. أما استحباب تقديم العقد بخطبة ابن مسعود فالأمر صحيح، خطبة ابن مسعود، والخطبة يعني اللي أتت في حديث مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك يبدأ عقد النكاح ما يسمى بالإيجاب والقبول سمر بنا إن شاء الله. وقال هنا يسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها خطبة، لكن ليس على سبيل الوجوب. في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بقصة الواهبة، قال رجل: إن لم يكن لك فيها حاجة يا رسول الله فزوجني إياها. قال: زوجتك بما معك من القرآن. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، يدل أن الأمر على سبيل الند. ففي حديث سهل رضي الله تعالى عنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة بين يدي العقد.